وعند الشافعية يندب للإمام أن يتوجه إلى القبلة في نحو ثلث الخطبة الثانية ويحول رداءه بأن يجعل يمنى الرداء يساره وأعلاه أسفله، ويقلب الحاضرون أرديتهم كذلك إلا النساء، ويكثر الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هامش: الضراب هي التلال الصغيرة، وجلل الأرض أي عمقها وطبقها. انتهى الهامش. صلاة الخوف: صلاة الخوف أو صلاة الجهاد والمجاهدين كما يطلق عليها أحيانا هي الصلاة التي يؤديها المحاربون وقت اشتباكهم مع العدو في ميدان القتال أو وقت تأهب العدو وتحفزه للالتحام معهم، كما تصلى إذا خاف الناس من حيوان مفترس. وقد ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام بهذه الصلاة في بعض غزواته، وتعلم الصحابة كيفيتها عمليا منه، كما نزلت آيات الله مبينة نظام هذه الصلاة، وإليك شيئا من النصوص الواردة عن هذه الصلاة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي رواية لأحمد وأبو داود والنسائي قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات والقوم ركعتان ركعتان. وقد شرع الله تعالى صلاة الخوف حتى يظل المسلم قائما بأداء فرائضه في أشد الأوقات حرجا وهلعا، وفي لحظات الدفاع عن النفس والأهل والدين والوطن مع الحذر واليقظة، لأن الصلاة وقتئذ لها أثرها العظيم في تثبيت الإيمان وتقوية العزائم وإدخال الثقة في نفوس المحاربين بأن الله معهم، وأنهم إذ ينصرون الله فلا بد أن الله ناصرهم على أعدائهم أعداء الدين. كيفيتها: لهذه الصلاة 3 حالات، لكل حالة منها نظام خاص. الحالة الأولى وهي وقت الالتحام في القتال مع العدو، بحيث لا يستطيع المسلمون من شدة الاحتدام والاصطدام أن يجتمعوا للصلاة، فعندئذ يصلي كل واحد منهم كيفما أمكنه أن يصلي ولو بالإيماء مستقبلا القبلة أو غير مستقبل لها، مترجلا أو راكبا حصانه أو دبابته أو طائرته. الحالة الثانية أن يكون ميدان القتال هادئا وإنما العدو واقف متربص جهة القبلة، ففي هذه الحالة يصطف المسلمون صفين وراء إمامهم بحيث يرون عدوهم لأنه أمامهم، ويصلي الإمام بهم جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول ووقف الصف الثاني بلا سجود للحراسة، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني إلى الأمام خلف الإمام ويتأخر الصف الأول، فإذا سجد الإمام سجد الصف الأول وقام الصف الثاني بنوبة الحراسة. وبهذا النظام تتم الصلاة والمسلمون متيقظون لحركات عدوهم. الحالة الثالثة أن يكون ميدان القتال هادئا كما في الحالة الثانية والعدو متأهب متربص، ولكنه لا يقف جهة القبلة هذه المرة بل في جهة أخرى. وفي هذه الحالة تنقسم جماعة المحاربين إلى طائفتين أو أكثر. طائفة منها تقف في وجه العدو ترقبه وتترصد له، بينما الطوائف الأخرى تصلي، فإذا انتهت صلاتها أخذت مكان الطائفة التي لم تصلي لتقوم بدور الحراسة والمراقبة. فإذا اشتد الضرب واحتدم القتال أخرت عنهم الصلاة. صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة سنة كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذه الصلاة نعمة من الله تعالى يتوجه بها العبد إلى ربه ويستخيره ويطلب منه أن يهديه إلى ما فيه نفعه وأن يختار الله له ما فيه من صلاحه. وهكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا الاستخارة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي الأمر الذي هم بفعله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن الأمر ويسميه أيضا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وكيفية صلاة الاستخارة هي أن يصلي الإنسان ركعتين ويقرأ الاستخارة السالفة ذكرها بعد الصلاة، ويسمي العمل الذي يشغل فكرة، ثم يستفتي قلبه، فإن مال قلبه إليه أقدم، وإن لم ينشرح صدره له تركه، وما ترك مسلم أمرا لله إلا عوضه الله خيرا منه. صلاة المريض. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. ومن هذه النصوص نعلم أن المريض الذي ليس في قدرته أن يؤدي الصلاة قائما يمكنه أن يصلي وهو قاعد بركوع وسجود، وإذا لم يستطع الركوع والسجود حرك رأسه لكل واحدة منهما وجعل حركة سجوده أخفض من حركة ركوع للتمييز بينهما، وإذا لم يستطع القعود للصلاة جاز له أن يصلي وهو مستلق على ظهره ويحرك رأسه لكل من الركوع والسجود، وإذا بلغ به الضعف حدا يعجزه عن الحركة وفقد الوعي ولم يستطع الإتيان بهذه الإيماءات سقطت عنه الصلاة. وعندما يبرأ المريض من مرضه ويسترد الصحة عليه أن يعيد ما فاته من الصلوات، وذلك على خلاف بين بين المذاهب في مدة الصلوات الفائتة. أما النوافل فيجوز أن يصليها القادر قاعدا أو مضطجعا. صلاة المسبوق. المسبوق من فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام، فإذا أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية من صلاة ثنائية فإنه يتابع إمامه حتى يسلم، ثم يقوم هو بلا تسليم معه ويصلي الركعة الثانية ويتم صلاته كما لو كان وحده. وإن أدركه في الركعة الثانية من صلاة رباعية يتابع الإمام حتى يسلم، ثم يقوم هو بلا تسليم ويصلي الرابعة بفاتحة وسورة، ثم يتشهد ويسلم. وإن أدركه في الثالثة يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعتين الباقيتين ويقرأ في كل منهما الفاتحة والسورة، ثم يتشهد ويسلم. وإن أدركه في الرابعة يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة، ثم يقرأ التشهد إلى وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيأتي بالثالثة ويقرأ فيها الفاتحة وسورة أيضا، ثم يقوم إلى الرابعة فيصليها بفاتحة فقط، ثم يتشهد ويسلم. وإن أدركه في الركعة الثانية من صلاة ثلاثية قام بعد سلام الإمام وصلى الركعة الثالثة بفاتحة وسورة وتشهد وسلم. وإن أدركه في الثالثة قام بعد سلام الإمام وصلى الثانية وسورة أيضا، ثم تشهد إلى وأن محمدا عبده ورسوله، وقام إلى الثالثة وصلىها بفاتحة وسورة، ثم تشهد وسلم. وإدراك الركعة يكون بإدراك ركوعه مع الإمام، فلو اقتدى به بعد الركوع لا يكون مدركا للركعة. صلاة الكسوف والخسوف. في مشاهد هذا الكون الواسع بدائع من دقة صنع الله تنطق بقدرته تعالى، وفيه آيات بينات تشهد بعظمته سبحانه، ويقف الإنسان أمامها مأخوذا مبهورا. وفيه ظاهرات كونية علوية وسفلية من كسوف وخسوف وزلازل وعواصف وأنواء ورعد وبرق يأخذ بالأبصار، وغير ذلك مما يرغم الإنسان على أن يشعر بعجزه وضعفه وضآلته أمام خالقه، فيخر ساجدا مسبحا لعظمته وجلاله. ومن هذه المظاهر التي نبه الشرع إليها كسوف الشمس وخسوف القمر. هامش: كسوف الشمس ظاهرة طبيعية تحدث كلما وقع القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس عن الجهة المقابلة لها من الأرض، ويكون الكسوف جزئيا أو كليا أو حلقيا، وهي من الأمور التي يفسرها لنا علم الفلك لمن يريد التوسع في فهمها. أما خسوف القمر فيحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر في موضع يحجب فيه ظل الأرض نور الشمس عن القمر. انتهى الهامش. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وانكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. ويذكرنا القرآن الكريم بقدرة الله تعالى، وأن ما يحدث في كونه إنما هو بمحض إرادته وتقديره وقدرته، لكي نتدبر ونتعظ، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. وصلاة الكسوف والخسوف ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ويندب أن ينادى لها بقول الصلاة جامعة وتصلى جماعة، ويسن بعدها خطبتان كخطبتي العيد، تبدأ كل منهما بالاستغفار، ووقت هذه الصلاة من ابتداء حدوث الكسوف إلى وقت جلاء، ما لم يكن من الأوقات المكروه فيها صلاة النافلة. وإذا وقع الكسوف في وقت نهي عن صلاة النافلة فيه اقتصر على الدعاء بلا صلاة. وتمتاز صلاة الكسوف والخسوف عن الصلاة العادية أن الإمام يزيد في كل ركعة منها قياما وركوعا، فتكون كل ركعة بركوعين وقيامين، ويسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها، وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة آل عمران أو نحوها. ويندب أن يصلي الناس ركعتين في أحوال الهول والفزع من الزلازل والصواعق والعواصف والوباء وغير ذلك من الآيات التي يخوف الله بها عباده ويذكرهم بأنه القادر على إهلاكهم، وذلك لكي يرتدع الإنسان ويرجع إلى ربه نادما على المعاصي عازما على الطاعة. مثل هذه الصلاة من النوافل المطلقة أي بلا جماعة ولا خطبة، ويمكن أن يؤديها الإنسان في بيته أو في أي مكان يكون فيه. صلاة التسبيح. صلاة التسبيح أو التسابيح سنة، وهي أربع ركعات يقرأ المصلي فيها سورة ألهاكم التكاثر والعصر والكافرون والإخلاص، ويسبح فيها 300 مرة بلفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، منها بعد القراءة وقبل الركوع 15، وفي كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما وجلوس الاستراحة أو التشهد 10. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وحثه عليها وأمره بفعلها كل يوم مرة إن استطاع، وإلا ففي كل جمعة، وإلا ففي كل شهر، وإلا ففي كل عام، وإلا ففي العمر مرة. وذكر لها فضلا عظيما كما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، والأفضل فعلها بسلام واحد نهارا وبسلامين ليلا. صلاة التوبة. صلاة التوبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. صلاة الجنازة. أمرنا الشرع الشريف بالصلاة على الأموات من حضر منهم ومن غاب إكراما لهم عند مفارقتهم هذه الدنيا، وفي ذلك تذكير لنا نحن الأحياء بأننا إلى الله راجعون مهما طال بنا العمر. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والإسلام يكرم الإنسان ميتا وحيا، فإذا مات المسلم فقد أمرنا الدين بتغسيله وتطييبه وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه والدعاء له. وصلاتنا على الميت دين لنا وعلينا، فأنت تصلي على أخيك الميت وسيصلي عليك إذا مت إخوان لك، والصلاة على الميت مرة واحدة. ولما كان أداء صلاة الجنازة هو طلب الرحمة من الله تعالى للميت، لذلك حرمها الله على الكافرين والمنافقين لقوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وكذلك لا يصلي الناس على الباغي وقاطع الطريق وقاتل أحد أبويه لأن هؤلاء لا يستحقون الكرامة. ومن دفن ولم يصلى عليه فإنه يصلى على قبره، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة يصلي على القبر، وورد بأنه صلى على قبر ميت بعد ليلة وعلى آخر بعد ثلاث وعلى ثالث بعد شهر. وصلاة الجنازة فرض كفاية، أي أنه إذا فعلها واحد سقطت عن الباقين، وإن لم يصلي عليه أحد فقد أثموا جميعهم. وأركانها النية وأربع تكبيرات كل منها بمنزلة الركعة، والقيام إذ لا يجوز القعود فيها إلا لعذر، والدعاء والتسليم بعد التكبيرة الرابعة. وكيفية صلاة الجنازة أن يقف الإمام مستقبلا القبلة أمام نعش الميت حذاء الصدر، ويقف المصلون خلفه، وينوي في نفسه سرا قائلا: نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، ثم يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر مرة ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وهي التي يقرأها المصلي في تشهده، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر للمرة الثالثة بدون رفع يديه أيضا، ويدعو للميت ما يشاء من دعوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، ثم يكبر للمرة الرابعة بدون رفع أيضا، ويسلم بعدها بتسليمتين. ولا يجهر المصلي في صلاة الجنازة بقراءته ولا بدعائه. ومن الدعوات المأثورة ما يأتي: اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومنها في الدعاء للأنثى: اللهم أنت ربها وأنت خالقها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. ومنها أيضا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ومن دعاء أبي هريرة على الميت قوله: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وبعد الصلاة يحمل الميت إلى مقره الأخير مشيعا بالاحترام والهيبة والدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشيعين بعد الدفن: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صلاة المسافر: للمسافر الذي يتحمل المتاعب والمشاغل في سفره برا أو بحرا أو جوا الحق في أن يقصر صلاته وأن يجمعها، وذلك رحمة من الله تعالى به، وفيما يأتي بيان عن صلاتي القصر والجمع. صلاة القصر: شرع الله تعالى للمسافرين صلاة مختصرة تلائم ظروفهم، وهي صلاة القصر، وذلك تخفيفا عنهم، وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة لما نزلت آية القصر، وقد أيدت السنة النبوية هذا الحكم قولا وعملا كما سيأتي. وحكمة هذه الصلاة هي رحمة الله بعباده الذين يسافرون ويلقون في سفرهم المشاغل والمتاعب والمشقات، فأراد الله أن يخفف عنهم، لأن السفر كما قيل قطعة من العذاب. وقصر الصلاة معناه جعل الصلاة الرباعية في الركعات ثنائية الركعات، أي جعل كل من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط بدلا من أربعة، وذلك بشروط مخصوصة تتعلق بمسافة السفر ومدته، وله أحكام مفصلة في المذاهب. هامش: قصر الصلاة واجب عند أبي حنيفة، وسنة مؤكدة عند مالك، ومباح عند أحمد، وجائز عند الشافعي. انتهى الهامش. أما صلاة الصبح والمغرب فتبقى كل منهما على ما هي عليه سفرا أو حضرا بدون قصر، ولا حاجة للمقصر بأداء النوافل، لأنه إذا كان قد خفف عنه الفرائض فالنوافل أولى بالتخفيف والترك. وقد ورد في الكتاب الكريم عند صلاة القصر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والذين إذا استحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا. وقال يعلى ابن أمية: قلت لعمر رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا، أي ونحن في حالة أمن وسلام. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر كذلك. وقد شرعت هذه الصلاة للمسافر في السنة الرابعة، ولكن علماء المذاهب الأربعة اختلفوا في تحديد مدة السفر ومسافته. فعند أبي حنيفة تقدر مدة السفر بثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، وعند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تقدر بيومين أو يوم واحد وليلة. وأما المسافة فالاختلاف في تقديرها أكثر، فهي ما بين الكيلومترين على الأقل ومائة واثنين وتسعين كيلو مترا على الأكثر. وليرجع كل مسافر إلى مذهبه ليحدد له المسافة التي يقصر معها، ولكن يجب ملاحظة أن تحسب مسافة القصر ابتداء من مفارقة آخر العمران والمساكن في بلدته أو قريته. وإذا قطع المسافر هذه المسافة ماشيا أو راكبا دابة أو سيارة أو قطارا أو طيارة أو أي وسيلة أخرى فله أن يقصر. ويشترط في من يجوز له الانتفاع برخصة السفر أن يكون قاصدا السفر ومحددا وجهة سفره، أما إذا سافر بغير وجهة محددة فلا يجوز له القصر ولو طاف حول العالم. ومن حق المسافر الذي تنطبق عليه شروط القصر أن يقصر صلاته حتى يعود إلى مكان إقامته المستقر به ما دام لا يدري متى يعود. وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها 15 يوما وليلة فأكمل صلاتك. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة. أما عند مالك فمن نوى الإقامة 4 أيام ببلد وجب عليه الإكمال، وإن كنت لا تدري متى تضعن أي تبارح فأقصرها. الجمع في الصلاة. أجاز الشرع لكل من المسافر والمحارب أن ينتفع برخصة الجمع، وهي أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، بأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت كوقت الأولى، وهذا ما يسمى جمع تقديم، أو أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الثانية وهو جمع تأخير. وكذلك يمكن الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير، ويباح هذا الجمع للمسافر وللمريض. ولا تجمع تقديما أو تأخيرا إلا الصلوات التي تجوز صلاتها في العادة متصلة بغير كراهية، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إذ وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر بغير كراهة، ووقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء بغير كراهة، بخلاف العشاء مع الصبح أو الصبح مع الظهر والعصر مع المغرب. ويسن للحاج أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم بعرفة، وأن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات.
انتهى الشريط السادس. وللكتاب بقية على الشريط التالي.